إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فشرعنا في ذكر أحاديث الشطر الثاني من تبويب المؤلف رحمه الله، حيث قال: الترغيب في النكاح ولا سيما بذات الدين الولود. وأطلنا في شرح الأحاديث المراغبة في النكاح والزواج، والآن شرع المصنف رحمه الله يذكر لنا تأكيد الزواج بذات الدين الولود، وساق في ذلك أحاديث ثلاثة، أولها والثاني بيقارب لفظه حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حيث قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: تنكح المرأة على إحدى خصال ثلاثة. وذكر حديث أبي هريرة بعد ذلك: تنكح المرأة لأربع، وتنكح أي تطلب للنكاح، وعلى بمعنى لأجل، كأنه عليه الصلاة والسلام قال: تطلب المرأة للزواج من أجل خصال أربع. وبدأنا بذكر هذه الخصال وشرحنا معنى هذه الخصال وكيف تنصرف وجوه الناس إلى هذه الخصال، أولها الحسب، وبينا أن الحسب هو الشرف، وإذا اجتمع الحسب والشرف كان الحسب مختصا بالآباء والأجداد، والشرف يتعلق بالشرف الذي يرجع إلى الذات. وذكرنا أن الإسلام هدم هذا الصنم الذي كان يتعلق به الناس، ولا يزالون أنهم لا ينظرون إلى تقوى الرجل ولا إلى تقوى المرأة، بل ينظرون إلى الحسب والنسب، فهذا هدمه الإسلام، وذكرنا الأحاديث الكثيرة في ذلك. والخصلة الثانية التي تنصرف إليها وجوه الناس هي المال، وذكرنا أن الإسلام أيضا قد حطم هذا الصنم وأتى عليه من جذوره، فهو نعيم زائل ومتاع حائل. والأمر الثالث الذي انتهينا وأنهينا به مجلسنا الأخير هو الجمال، حيث تنصرف وجوه الناس كثير منهم إليه. ويكفينا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد أخبر من صفات المرأة أنها تسرك إذا نظرت إليها، وذلك لا يعني أنها تكون في قمة عالية من قمم الجمال، بل تسرك إذا نظرت إليها، فذلك كاف. ومن أجل أن نقنع أنفسنا وغيرنا بذلك أتينا على كلام عظيم للإمام ابن القيم، حيث قسم لنا الجمال قسمين: جمال الباطن وجمال الظاهر، وأن العبرة بجمال الباطن فهو الذي يزين الظاهر، أما جمال الظاهر فإن لم يقترن به جمال النفس فإن العبد يكون على أبشع صوره، وهذا أمر كما ذكر ابن القيم مشاهد بالعيان. ونأتي اليوم إن شاء الله تعالى إلى آخر الحديث، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: وتنكح لدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك، وفي رواية أحمد: فاظفر بذات الدين والخلق تربت يداك. فنبدأ إن شاء الله سبحانه وتعالى في شرح هذا الجزء من الحديث، ومن ثم التعرض إلى صفات أو بعض صفات المرأة الصالحة التي تراد للنكاح. فقوله عليه الصلاة والسلام: ولدينها وخلقها. فما المقصود بكلمة الدين؟ فإن كان المقصود بهذه الكلمة الدين هي الإسلام، فقد أجمع المسلمون جميعا من علمائهم وفقهائهم على تحريم وبطلان نكاح الرجل المسلم بالمشركة، فلا يحل للمسلم أن يتزوج امرأة مشركة. وعلى تحريم نكاح المسلمة للمشرك والكافر بصفة عامة ولو كتابيا، أما تجويز نكاح المسلم للكتابية فذلك بشروط، منها ما نص عليه القرآن الكريم، ومنها ما يفهم من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام. فالقرآن نص على أمرين اثنين لا بد منهما في المرأة الكتابية، وهو أن تكون حرة أي ليس أمة، والأمر الثاني أن تكون عفيفة أي ليست زانية وليست ذات أخدان. وهذا الشرط أن تكون عفيفة يشترط أيضا في المسلمة، ففي الكافرة كيف يغتفر معها ذلك؟ هذان شرطان لا يخالفك فيهما أحد. وهناك شرط أثبته جلة من العلماء كما بيناه بالتفصيل والأدلة الكثيرة وأقوال الأئمة الكثيرين، وهو أن هذا الشرط أن لا تكون الكتابية في دارها، بمعنى أن لا تكون في دار الكفر. يتزوجها المسلم في بلاد الإسلام، يأتي بها في بلاد الإسلام ويتزوجها لكي يستطيع أن يقيم عليها حجة الله عز وجل بدينه، فتكون القوامة له. أما في بلاد الكفر فلا تكون القوامة للرجل إذا تزوج بالمرأة الكافرة الكتابية، وهذا لا يخالفك فيه أحد. وفي مجلس التفسير ذكرنا الشواهد الكثيرة على هذا الأمر وعلى هذا الشرط. إذن فيحرم على المسلم أن يتزوج كتابية في بلدها، بل يتزوجها في بلده. حتى لماذا؟ لأنه ما شرع وما أبيح الزواج بالكتابية إلا تأليفا لها على دخول في الإسلام، هناك هي التي ستخرجك من الإسلام. فإذا كان المقصود بالدين هنا هو الإسلام، فلا يحل للمسلم أن يتزوج مشركة مطلقا، ولا يحل للمسلمة أن تتزوج مشركا ولا كافرا مطلقا. فبقي التفصيل في الكتابية، لكن الفقهاء إنما يتعرضون لأحكام الزواج لا يذكرون هذا الشرط، يقولك المقصود بالدين هنا المعنى الثاني. ما تقول أنت الآن فلان عنده دين، صاحب دين ملتزم بالدين، فالمقصود هو المعنى الثاني وهو التدين، أي تنكح المرأة لتدينها أي لدينها، مو المقصود لإسلامها، لتدينها أي صاحبة دين، صاحبة التزام بتعاليم رب العالمين سبحانه وتعالى. يقول الإمام الدردير رحمه الله تعالى في كتابه الشرح الصغير، يقول والدين هو التدين، أي كونه وكونها ذا ديانة احترازا من أهل الفسوق. إذن فالمقصود بهنا فاظفر بذات الدين، ليس المقصود فاظفر بالمسلمة، لكن المقصود فاظفر بالمسلمة المتدينة أي المستقيمة على شرع ربها سبحانه وتعالى. إذن فإذا كان الدين المقصود به عكس الفسوق، فهنا الفسوق هذا نوعان، الفسوق نوعان، فإن كان الفسوق بزنا فلا يحل لمسلم ولا مسلمة أن يتزوج الزنة. المسلمة لا تتزوج زانيا وهو باق على زناه، مو الذي فعل الزنا من قبل، فمن تاب تاب الله عليه، فهذا ما فيش إشكال، لكن إنسان لا يزال يمارس الزنا. لا يحل لمسلم أن يتزوج زانية، ولا يحل لزانية أن تتزوج مسلمة أن تتزوج زانيا. لا يحل أن تزوج ابنتك أو أختك لإنسان عرف أنه يباشر هذه الفاحشة، وعلى هذا إجماع العلماء بنص كتاب الله سبحانه وتعالى، الزانية لا ينكحها إلا الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين، وحرم ذلك على المؤمنين. أي لو إنسان تزوج بزانية أي لا تزال تمارس الزنا، أو العكس امرأة تتزوج بإنسان زان لا يزال مارس الزنا، فهذا العقد عند الإمام أحمد باطل، عند الإمام أحمد عقد باطل، يعني لا يزال زانيين. اختلف العلماء في صورة، المشكلة هنا اختلفوا في صورة، ماذا لو طرأ الزنا بعد ذلك، يعني إنسان مو زاني ولا هي زانية، تزوج هذا بتلك ثم فسق الرجل فصار يباشر هذه الفاحش. هنا يقول لك الإمام أحمد وعليه فتاوى كثير من التابعين كالحسن البصري وعطاء وغيرهم، قال بمجرد زناه ينفسخ الزواج، بمجرد الزنا هذا ينفسخ العقد، عقد الزواج. والعلماء الآخرون جمهور العلماء قالوا بل يبقى الزواج ويطالب بالتوبة أو نفسخ العقد هذا، يعني إذا ثبت إما يتوب أو نفسخ هذا العقد ولا تبقى تحت عصمته. الإمام أحمد ما عنده حتى مشكل، بمجرد ما يثبت عليه هذا الفعل يفسخ في تلك اللحظة الزواج. فانظر إذا كان المقصود بالفسوق العقد، إذا المقصود لا يتزوج المسلم فاسقة ولا تتزوج المسلم المسلمة فاسقا، ما المقصود بالفسوق؟ ننظر إن كان المقصود به الزنا فهذا بإجماع العلماء لا يحل الزواج فهو حرام. اختلفوا في البطلان هل هو عقد باطل أو ليس بباطل. الآن إذا كان الفسوق غير الفاحشة، الفسوق غير الفاحشة كشرب خمر، كإدمان على محرم، معاصي المعروفة كأن تكون المرأة متبرجة، كأن يكون الرجل مثلا عاصيا مجاهرا بعصيان، معاصي كثيرة والمجتمع كريم لا يبخل علينا بالأمثلة. فهنا اختلف العلماء من باب الإنصاف، نذكر خلاف أهل العلم، فاختلفوا اختلافا لكنه ضعيف. فمحمد بن الحسن الشيباني هذا صاحب أبي حنيفة، وهذا ذكره الكساني رحمه الله في بدائع الصنائع، وابن حزم هذا الزوج، عندك محمد بن الحسن الشيباني وها هو مرجع كلامه، وابن حزم كما في المحلى، قالوا إن تم العقد بين المسلمة الفاضلة والرجل الفاسق لزم العقد، لازم العقد أي يثبت العقد هذا، إذن فهي زوجته وهو زوجها، مفهوم؟ أي العقد صار لازم، أي لابد أن يطلق هو، لا ما يجيش الحاكم يتدخل بالتطليق. هذا قول ابن حزم، واستثنى ما عدا الفسوق المقصود بالزنا، قالت ما لم يكن زنا لازم العقد، فإن كان زنا لا يفسخ العقد. والجمهور جمهور العلماء خالفوا هذين الإمامين، فذهب جمهور العلماء كما قال ابن رشد رحمه الله تعالى في بداية المجتهد، لم يختلف المذهب أن البكرة إذا زوجها الأب من شارب خمر وبالجملة من فاسق، هكذا يقول وبالجملة من فاسق، قال كان أعطيتك مثال فقط شارب خمر ولكن بالجملة من فاسق، أن لها أن تمنع نفسها من النكاح، تمنع نفسها من النكاح وينظر الحاكم فيفرق بينهما. إذا ثبت الفسق على هذا الزوج أنه يباشر معصية فالحاكم يفرق بينهما. قال وكذلك إن زوجها ممن ماله حرام، يزوج ابنته ممن ماله محرم، فلها أن تطالب بالفرقة، يعني ترفع الأمر للقاضي وتتخطى أباها، تتخطى وليها وترفع الأمر للقاضي، ويجبر القاضي بالفرقة، يحكم بالفرقة، وطلاق القاضي بائن. طلاق القاضي ماشي قال العصمة مازالت في الرجل يرجع ولا ما يرجع، لا، بمجرد أن يفرق القاضي صار الطلاق بائنا بينونة صغرى، لا يجوز أن تعود إليه المرأة إلا بعقد جديد. فانظر إلى أقوال أهل العلم، لا تزوج المرأة بفاسق ولا لا يتزوج الرجل فاسقا. وقال الكساني رحمه الله تعالى يرد مذهب محمد بن الحسن، يبين لك العلة، يقول لأن التفاخر بالدين أحق من التفاخر بالنسب والحرية والمال، والتعيير بالفسق أشد وجوه التعيير، يعني هو عيب كبير هذا الفسق، أنه إنسان يكون فاسق، امرأة فاضلة يشار إلى زوجها بالفسق، أو العكس رجل فاضل يشار إلى زوجته بالفسق، كأن تكون عاصية، خاصة إذا كانت هذه المعصية مما يبدو للعيان، تبدو خلاف ما لو إنسان يسطر نفسه بين الجدران الأربعة فهذا أخف الضررين، لكن تكون معصية ظاهرة مشكلة فهي تعيير، هو من أشد التعيير. والكفاءة في الدين لازمة، الكفاءة في الدين يكون للزوج مسلمين زد وتقيين وعفيفين، هذه الكفاءة لازمة ولا بد منها. خشت تسمع في كتب الفقه يبحثون في الكفاءة، الكفاءة من حيث الشرف، من حيث النسب، أظننا أشرنا إلى في المجلس الآخر الأخير، كانوا بكري كانوا عايشين عالم آخر يبحثون هل يجوز للقرشية أن تتزوج دونها، هل يجوز مثلا للعربي أن يتزوج أعجمية أو العكس، فهم كانوا يبحثون في هذه المسائل في الصناعات، مثلا بنت وزير، بنت ملك، بنت سلطان، بنت أمير تتزوج مثلا صاحب صناعة ممتهنة في العرف، تتزوج مثلا صاحب صناعة ممتهنة في العرف، ما نحبش نضرب أمثلة لعل يكون واحد منا يعني. فهم طبعا العرف الحمد لله يعني تعنا إن شاء الله يعني، المهم تموت راجل تموت اي والله لا تموت راجل يعني، بخلاف بعض الأوساط الاجتماعية عجيب يعني، واحد تقدم الفتاة يخطبها فقالوا له وش تعمل، أول سؤال شي قال وين صليت الصبح، وش تعمل، موظف معليش الخدمة ما يشعب، ايوه موظف ولا الخدمة ما يشعب، علاش خش لازم يكون تاجر، طبعا اليوم عند الناس تاجر لازم يعطوا، بكري كانوا يعطوا الموظف لباس توك تاجر هم يطلعوا تمام يقعدوا يطلعوا. فالكفاءة قديما كانوا يبحثون عنها، الآن نحن نتحدث عن الكفاءة في الدين لأن هي اللازمة، الباقي ليس بلازم، ليس بلازم، لكن درنا احنا قوس صغير قلنا الأفضل أن يتزوج الإنسان كفئا، تتزوج المرأة كفئا ويتزوج الرجل كفئا امرأة كفئا له. الكفاءة في الدين مطلوبة لقوله سبحانه وتعالى أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، الله سبحانه وتعالى لا يجمع بين المتخالفين، وقوله سبحانه الخبيثون الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، فتلاحظ أن الله عز وجل جعل الخبيث للخبيث، وقال سبحانه وتعالى والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. فأيضا الحديث الذي رواه الترمذي وحسنه، طبعا الحديث فيه ما قال لكنه حسن عند كثير من أهل العلم، وهو ما رواه الترمذي عن أبي هريرة قوله عليه الصلاة والسلام إذا جاءكم من ترضون أو إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. يعني إذا جاء إنسان يتزوج وكان صاحب دين وصاحب خلق فهذا الذي ينبغي أن تزوجوه، مفهوم المخالفة أنه من جاءكم وأنتم لا ترضون دينه ولا ترضون خلقه فلا تزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض، وهذا أمر معروف. وقال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في السيل الجرار من لا يرضى دينه لا يزوج، عنده حتى كلام الشوكاني، من لا يرضى دينه أي استقامته فهذا لا يزوج، وذلك هو معنى الكفاءة في الدين. شوف الكفاءة في الدين، والمجاهر بالفسق ليس بمرضي الدين، لاحظوا يتكلم عن المجاهر لأنه الإنسان لا شك أنه سيقع في بعض الأخطاء والمعاصي، هذا ليس بمجاهر، لكن المجاهر بالفسق لا ليس بمرضي. وقال السبكي رحمه الله تعالى في تكملة المجموع، تعرفوا أن الإمام النووي رحمه الله ألف كتابه المجموع ولم يكمله، وثم أكمله السبكي أراد أن يكمله ولم يكمله حتى جاء الشيخ المطيعي فأتمه، أتم الكتاب. يقول رحمه الله تعالى الفاسق لا يؤمن أن يحمله فسقه على أن يجني على المرأة، الفاسق ربما حمله فسقه هذا على أن يظلم المرأة لكن التقي لا يفعل ذلك. يكفي أن بعض الناس صنفان، ملتزمون ولو في الظاهر والله يتولى السرائر، وغير ملتزمين لا في الظاهر ولا في الباطن، فالذين هم غير ملتزمين في الظاهر ولا في الباطن ما لهم حتى علاقة بالمسجد، هذا إذا وقع في مشكلة مع زوجه، خصومات وظلم وضرب وشتم وإهانة وتحقير وغير ذلك مما لا يخفى على أحد، هذا لم يعطيك فرصة أن تتدخل في حياته لتصلحها، أصلا لا يسمع، كيف يسمع ولا يرضاك حكما في شؤونه. فهم تصور مثلا واحد بعيد كل البعد عن الدين وتروح عليه تقول ما ليش تروح تجلسوا عند الفلان يحلكم مشكلة، هذا ما يبش قابيك، لكن أهل الدين، أهل الدين، أهل المسجد مهما كان فيهم ما فيهم، على الأقل على الأقل سيفتح لك بابه ليسمع. أراد أن يعمل ما يعمل هذا الشيء خصه، لكن على الأقل ربما سمع فخشع وخضع. إذن فالفاسق سبحان الله لا يؤمن أن يتحامل على المرأة فيظلمها، هذا أمر معروف. كذلك قال الصاوي رحمه الله تعالى في حاشيته على الشرح الصغير، هنا أعطاك قياس، مخالطة الفاسق ممنوعة. إنسان يجلس مع فاسق لا للدعوة، يجلس إليه يمازحه، يمازحه يمضي الوقت معه، مخالطة الفاسق ممنوعة وهجره واجب شرعا، فكيف بالنكاح؟ صح ولا لا؟ مجرد مخالطة الفاسق ممنوع وهجره يجب شرعا، فكيف بالنكاح؟ كيف تصير مخالطة بين الرجل والمرأة، المرأة الفاضلة والرجل الفاسق أو العكس؟ وقال ابن قدامة عمدا أفعل هذا، طبعا ذكرتكم كلام الكساني من الحنفية، ذكرتكم كلام الصاوي من المالكية والدردير المالكية، كلام السبكي من الشافعية، وكلام ابن قدامة الآن، وكلام مجتهد المذهب كالشوكاني رحمه الله. ابن قدامة يقول الفاسق مردود الشهادة والرواية، شوف كيف يصف لك الفاسق، الفاسق مردود الشهادة والرواية، غير مأمون على النفس والمال، مسلوب الولاية، يجوز لش يكون والي، ناقص عند الله وعند خلقه، قليل الحظ في الدنيا والآخرة، فلا يجوز أن يكون كفأ للعفيفة ولا مساوي لها، لكن يكون كفأ لمثله، الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. طبعا هذا فيما يخص الفسوق. وبمثل هذا قال العلماء، أنبه في مثل هذا، قال العلماء في أهل البدع والأهواء، كأن يزوج الإنسان ابنته من رافضي أو من صوفي فهم أو من أشعري أو من معتزلة العصر الحديث أو من خارجي تبهنا وغير ذلك من أهل البدع والأهواء، أو ممن يلتبسون ببدعة خطيرة تنفر عن الدين وتلبس على الناس دين الله سبحانه وتعالى. فبإجماع العلماء الفسوق يلحق به أيضا أهل البدع، كما حققه وأطال فيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى في الجزء 32 الصفحة 61. شوف كيف يبحث العلماء، أين ستضع ابنتك، أين ستضع أختك، أين ستضع نفسك. الإنسان يحذر، هذه أمر راح تبنى عليه حياة. هذا في الدين، هذا كله الدين، التدين، استقامة على الشرع. أما الخلق، شوف النبي عليه الصلاة والسلام قال دينها وخلقها، في الحديث الآخر إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه، فالخلق من الدين، ولا الخلق الأخلاق من الدين بلا ريب، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام نراه يخصص الخلق بالذكر، يعطف الخلق على الدين في شأن المرأة والرجل، وذلك من عطف الخاص على العام، يعطف شيء خاص على شيء عام يدخل تحته، تنويها بذكر الخاص، تعظيما لأمر الخلق. والمرأة المطلوبة للنكاح لا بد أن تكون ذات أخلاق، والزوج والرجل الذي يطلب للنكاح لا بد أن يكون صاحب أخلاق، فيجمع بينهما حسن الخلق، يجمع بينهما حسن الخلق، فلا يكون أحدهما أو كلاهما لا يكون فاحشا متفحشا سبابا لعانا مهينا محتقرا ظالما. فصح كاين دين الحمد لله تصيبه مثلا حريصا على أداء الصلاة في أوقاتها بين الجماعة، حريصا على أداء الزكاة، حريصا على الصوم، بل ربما يقوم الليل، بل ربما فعل وفعل، لكنه سيء العشرة، وهذا سيأتي تنبيه عليه أو بعض الأمور والأمثلة عنه في الترغيب في حسن العشرة، سيأتي باب المصنف. فالأخلاق مهمة جدا، لأنها هي التي تضعك تحت المحك. كل منهما ينبغي أن يحسن إدارة أو فن إدارة الحياة الزوجية، فن إدارة الحياة الزوجية. لما تناولنا مرة تناولنا مشاكل الأسرة، مشاكل التي تحدث في قبل الزواج، أثناء الزواج، بعد الزواج، مشاكل عظيمة. فهناك ذكرنا لكم أن بعض أهل العلم اقترحوا ولو أخذوا برأيهم لسددت الأمة كلها، أنهم يجعلون دورة علمية قبل النكاح. يعني تروح أنت تتزوج ما يطلب إيش يطلبوا لك؟ يطلبوا لك شهادة طبية، شهادة ميلاد من الأرشيف، وبطاقة تعريف. جيد، هذه أمور طيبة. نعم، كان أمر آخر ينقص، شهادة تثبت أنك تعرف أحكام الزواج، تعرف أحكام الزواج، حكم الزواج، آداب الزواج، أحكام الطلاق إن درت في حالك، أحكام الإيلاء، لابد فن إدارة حياة الزوجية، تعرف يعني الأخلاق التي ينبغي أن يتصف بها الزوج، كيف يعامل زوجته، كيف يعامل أهل زوجته، والمرأة كذلك. تطالب كل منهما بدراسة، مراكز إسلامية تعتني بهذا، يكون اتصال بين المراكز هذه والدوائر المسؤولة عن مثل هذه الوثائق. لا يعطى أحد كما يفعلوا مثلا في ماليزيا تطير للسماء وتحبط، ما تروحش ما يعطيكش فيزا حتى تجيب له دورة شهادة تثبت أنك درست أحكام الحج وآداب الحج. علاش تصيب ماليزيين وإندونيسيين أحسن الناس انضباطا في الحج؟ تتعجب ومعبك بزاف عادي، واحد السكات 400 واحد يمشون هكذا أمامك، تقول واحد ولي يحكم فيهم، تشوفوش قلت لي قصير صغير ويحكم فيهم قاع، قعدوا يقعدوا، أقفوا يقفوا، أمشوا. حنا ثلاثة تاخذوش تحكم فيهم، والله تدي معك ثلاثة أمير والله ما تحكمهم. قال جلسوا هنا دوك نجي دور تحب تقول له بلي بصح ماشي هنا خير، ما تصيبوش، راح يشوف. تتعجب والله تتعجب، علاش بعدين تسألهم ما يعطيكش التأشيرة تاع الذهاب تاع الحج، ما يعطيها لك حتى تجيب له وارثي قبل يدرس في المركز الإسلامي الفلاني أحكام الحج برك من حلال وحرام، لا وآداب الحج، كيف تتأدب في الحج. هذا أمر عظيم جدا. احنا ننقل مثل هذه الفكرة، ننقلها إلى الولاة الأمور، ينشئون مراكز إسلامية، ينشئون مثل هذه العلاقات حتى تتصف بيوت المسلمين بالتقوى وتقوم على أساس متين، تقومش على شفا جرف هار. ناس إنسان ما يعرفش عقد شرعي وراثي يجيبك دير له عقد شرعي، الشرع غير في العقد، وشوف غير تختم مجلس كاش قاع عقد شرع، كلمة شرعي هذه هنا بقسمها غير في ذيك الجلسة قال لك أمر تورثناه لازم نديره، وإلا الشرع بعيدون كل البعد عنه. طلاقه غير شرعي، عيشته غير شرعية، عقده فقط لشرعي، معليش. مهم هذه كلها أمور لابد منها. فنصيحة للشاب، إياك أن تقدم على الزواج قبل أن تتعلم أحكام الزواج، مشي من حلال وحرام فقط، هذا بلمزيتك وواجب عليك. مش تأثر منك أن تزوج ما تعرفش أحكام الزواج، كما تأثر منك أن تبيع وما تعرفش أحكام البيوع، تكلمنا عن هذا. لكن أدلك على يعني أقرأ الكتب لتناول كيف تدير مدير، كيف تدير هذا البيت الذي ستفتحه غدا، فن كيف ستعامل الزوجة برك. لا أكتسميت ما مثابة سائق السيارة ما يشوفش غير وقت أمامه، يشوف أمامه عن شماله عن يمينه وراءه خلفه، يشوف يسوق أو يدير بيت، كيف يتعامل أصهاره، كيف يعامل كل ما له علاقة بمجاله في الحياة الاجتماعية. هذه عرفنا شو معنى الخلق، ها هو الخلق، أخلاق لا بد من. أما أن تهين المرأة صحيح بدين، لكن تهينها وتحقرها وتخذلها وهذه الأشياء، فهذه ليست من الأخلاق في شيء. صاحب الدين والخلق ماشي، تاج الأخلاق كلها، أخلاق كلها جمعها رسول الله عليه الصلاة والسلام في المرأة في كلمة واحدة، الودود. وهذا سيأتي إن شاء الله كما ذكرت الحديث عنه وتفصيله في حسن العشرة، لما نتكلم عن حسن العشرة كيف تكون الودود، وهذا سنشرحه بعد حين. قوله صلى الله عليه وسلم، طبعا احنا نشرح الحديث، فاظفر بذات الدين، ذات الدين برك والخلق، وهي وأنت كذلك. يعني لا بد أن تقيس دائما الرجل على المرأة، الخطاب للرجل أنه أكمل، ينبغي الرجل يكون أكمل، فكن عند حسن ظن الشرع بك. الشرع لم يخاطبك أنت، ما قالش ينكح الرجل لماله وحسبه ودينه، فاضفري بذي الدين تربت يداك. يحسن الظن بك أيها الرجل الشرع، أو يحسن الظن بك، فكن في عند حسن ظن الشرع. خطاب وجه للمرأة لأنها ناقصة، أن تكون ما شاء الله، كن كاملا وتكمل غيرك. اذفر بذات الدين، في حديث جابر في صحيح مسلم، فعليك بذات الدين. عليك شو معناها؟ إلزم ذات الدين، أمر عليك إلزم ذات الدين. والمعنى أن الذي يليق بذي الدين والمروءة، شو يقول لك الحافظ ابن حجر، اللائق بذي الدين والمروءة أن يكون الدين مطمح نظره في كل شيء، حتى في المعاملة، شركة تشارك ذا الدين، تشارك أي إنسان لمطمع، يعني هذا راح يدخل معايا ب30، هذا راح يدخل معايا ب90، كل ما تكون شركة أكثر، كل ما تكون المال أكثر، الربح أكثر، لا تنظر لهذا، هذا زائل، انظر إلى صاحب الدين والخلق. قالك لا سيما في من تطول صحبته، لا بد من الدين، ستطول الصحبة، لا تدري كم ستعيش مع هذه المرأة وكم ستعيش المرأة مع هذا الرجل. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بتحصيل صاحبة الدين التي هي الغاية من الخلق، رب خلقنا من أجل هذا الدين، فلا بد أن نختار صاحبة الدين. ورحم الله القائل: ترجى النساء لأربع في ذاتها، فيها المناقب والمثالب والبلاء. يمكن المرأة تكون هي جنتك ويمكن تكون هي نارك، شفنا الشؤم في ثلاثة منها المرأة، والسعادة في ثلاثة منها المرأة. قالك ترجى النساء لأربع في ذاتها، فيها المناقب والمثالب والبلاء، في الدين أولها، تليها نضارة في الوجه أو مال وأصل في الملا، فإذا ابتغيت من الأنام حليلة فاظفر بذات الدين شرطا أولا. أول شرط، طبعا لابد أن يتذكر المسلم لكي يعين نفسه على هذا التفكير تاع الدين، أين ستضع بذرتك. ربي شبه المرأة بالحرث، نساؤكم حرث لكم، شبهها بالأرض، وأنثى ستحرث وستضع بذرة منك في هذه الأرض، ما الذي ستخرج هذه الأرض؟ فإن كانت أرضا سقيت بالماء الطاهر طيب، فستخرج لك ما يجلي الأبصار، شيء النظر. أما إذا وضعت بذرتك في أرض بور، ستخرج لك الأشواك، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. فالإنسان لازم يحسن اختيار هذه الأرض التي سيضع فيها هذا الولد، سيخرج ما الذي سيخرج منه. تذكر أيضا حديث بموسى، مثل الجليس الصالح والجليس السوء، راح تختار لابنك جليس يجلس معه، مش انت لك تجلس مع ابنك طوال النهار، يعني الزوج الرجل يجلس مع ولده يا رب يدوب شحال، ساعتين ثلاثة في اليوم، فين ساعتين ثلاثة أصلا؟ ما الناس ما تجلس مع أولادها، لكن فرضا تجلس معه في أوقات هكذا تعلمه دينه، تعلمه الأخلاق، ساعة ماشي في النهار، المرأة طول النهار. فالجليس الصالح هذا كيف سيكون على الولد، والجليس السيء كيف سيكون على الولد، مشكلة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فاظفر بذات الدين تربت يداك. ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم تربت؟ نبدأ بما يبين اللفظ، تربت من التراب، تربت مأخوذة من التراب، وتربت يداك أي لصقتا بالتراب، لصقتا بالتراب، ماشي. هذا معناه الدعاء، معناه الدعاء، كأن الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو، يدعو لك أو عليك سننظر، وهو كناية يراد منها الحث والتحريض. يعني اللي تفهمها كي تجلس مع عربي، بغض النظر عن قول الرسول عليه الصلاة والسلام، كي تسمع عربي قال تربت يداك، معناه راه يحض على شيء، راه يحث على شيء، كي تحب تحث إنسان وتحض على شيء قل له تربت يداك. وما معناها، ما معنى هذه اللفظة؟ كثيرا ما يسأل عنه الطلبة. فقيل العرب تستعمله لمجرد التوكيد كما ذكرت، مجرد الحث، ما عنده حتى معنى، يعني لا يقصدون معناه فيلغوا، مش معناه لا يقصدون معناه، مثل قولهم لعمرك، لعمرك لا يجوز الحلف بغير الله سبحانه وتعالى. لكن نرى عائشة رضي الله تعالى، نرى أحيانا بعض الصحابة يحلفون بهذا القسم، يقول لك لعمرك مفروض قال لك هذا لغو لا يقصدونه إلا منه إلا مجرد التوكيد. مثل قولهم لا أبا لك، لا أبا لك، صارت العرب تطلقها هكذا لا أبا لك، يأتون بها لمجرد التوكيد، إذا تربت يداك أو يحضك، يعني افعل هذا، اذفر بذات الدين، افعل هذا، هذا مش معناه. القول الثاني قال لك هذا دعاء بكثرة المال، دعاء بكثرة المال، لأن الأرض يضرب بها المثل في الخير ولا لا؟ الأرض يضرب بها المثل في الخير، حتى التراب يضرب به المثل في المال، يضرب مثل بالمال. لو كان لابن آدم حتى العرب يقول له تراب أو جبل، يقول جبل من الأموال، جبال من الأموال، يضرب لك بالأرض بالجبل بغير ذلك، فهم؟ فقال لك كناية عن كثرة المال، يعني إلزم ذات الدين يكثر مالك، إلزم ذات الدين يكثر مالك. وهذا ذكره المنذري رحمه الله نفسه صاحب الكتاب، وقال إن اللفظ مشترك، يعني تربت يدك تستعمل بمعنى أفقرك الله، وتستعمل بمعنى أغناك الله، بمعنى أغناك الله وبمعنى أفقرك الله، قال لك فاللفظ مشترك بينهما. واستظهر وقال والظاهر أن المقصود به الدعاء بالغنى، أي اظفر بذات الدين أغناك الله سبحانه وتعالى، ولا تلتفت إلى المال، اظفر بذات الدين ولا تلتفت إلى المال، أكثر الله مالك. هذا قول الثاني. إذن الأولاني وش قالك؟ قالك لا، تربت يداك معناها لصقت يدك يداك بالتراب، والمقصود بها مجرد التوكيد. قول الثاني قالك لا، هذا دعاء بإكثار المال، اظفر بذات الدين ولا تلتفت إلى المال فإن الله سيكثر مالك. ولا شك أن المعنى العام هذا صحيح من جهة، وهذا الجواب استحسنه ابن العربي المالكي رحمه الله تعالى، ولكنه لم يرجح. الحافظ ابن حجر لم يعجبه كلام المنذري هذا، قال لك لماذا؟ قال لك العرب إذا أرادت أن تدعو لك بالغنى يقول لك أتربك الله، وإذا أرادوا أن يدعو لك عليك بالفقر يقول لك تربك. شوف، أتربت يداك غنى، تربت يداك فقر. والرسول عليه الصلاة والسلام قال تربت، ما قالش أتربت يداك. إذن فالحافظ ابن حجر ضعف هذا القول بأن المعروف في اللغة إذا أردت الدعاء بالغنى قل أتربت يداك، وإذا أردت الدعاء بالفقر قل تربت يداك. إذن قول ثالث قيل فيه تقدير شرط محذوف، أي وقع لك ذلك إن لم تفعل، أي تربت يداك لصقتا بالتراب وصرت فقيرا إن لم تظفر بذات الدين، اظفر بذات الدين، تربت يداك إن لم تفعل. والعرب كثيرا ما تحذف جواب الشرط، تحذف بزاف جواب الشرط، مفهوم؟ إذن تقدير الكلام، وهذا الذي رجحه ابن العربي المالكي، قالوا تربت يداك أي لصقت بالتراب وصرت فقيرا إن لم تفعل ما أوصيتك به وهو الظفر بذات الدين. والقول الرابع وهو الصواب هو دعاء بالفقر، دعاء بالفقر، وهذا قال به الزهري رحمه الله تعالى، بل من أئمة اللغة قال به الجوهري، الجوهري صاحب الصحاح معروف، هذا الذي رجحه أئمة اللغة. ولكن انتبهوا يا أخوانا، لا يراد منه المعنى هذا، يعني أفقرك الله وهو لا يريد الدعاء عليك بالفقر، لكنه دعاء جرى مجرى التوكيد، دعاء لا يقصد، مثل قوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ ثكيلتك أمك، عبرك ماذا ثكيلتك أمك؟ فقدتك أمك. هل يمكن لإنسان يدعو على شخص ثكيلتك أمك؟ كيش توجه لهذا الحديث؟ تقول لا ثكيلتك أمك مع دعاء بفقدانه، بأن تفقده أمه، ولكن الدعاء غير مقصود. إذن لماذا قال كما احنا اليوم تتكلم مع إنسان تحب تحثه على شيء، تحب تأكد له شيء، ربما تقول له تدعو عليه مثلا بما يظهر أنه سوء. تبهنا مثلا باش وش يقولوا اليوم، عندهم أشياء يقولون يعطيك كذا، شبيه كدير هذا الشيء، يعطيك مصيبة بشوية كبيرة، ويجبدونا عفايز كل يوم، يجبدونا كلمات، يجبدوا أشياء، شبيك دير كذا، آتاك الله كذا، ويدعو عليك بما ظاهره هو شر، لكن انت تفهم أنه يريد فقط مجرد التوكيد، ولا يريد دعاء عليك بالشر، مفهوم؟ لا يقصده أبدا. هذا كلام معروف، ثكيلتك أمك يا معاد، وهل يكب الناس على مناخ في النار على وجوههم أو مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ وش راح يدخل الناس النار؟ أليس حصائد الألسن؟ طبعا قلت هذا هو الصواب، دعاء عليك بالفقر، لكن لا يقصده أن تصير فقيرا، لا يقصده أبدا، ولكن المقصود مجرد التوكيد. علاش لماذا رجح أئمة اللغة هذا، وممن رجحه أيضا الحافظ ابن حجر رحمه الله، أنها استعملت في غير هذا الموطن. يعني العلماء اللي قالوا باللي اظفر بذات الدين أكثر الله مالك ولا تلتفت إلى المال، ربطوا هذه العبارة باش ربطوها باش بالحديث، أو يتكلم على الذي يريد أن يتزوج، إياك أن تلتفت إلى المال بل التفت إلى الدين، كثر الله مالك. نقول لو أن هذه العبارة لم تستعمل إلا في هذا الحديث لقلنا، لكن استعملت في مواطن أخرى لا علاقة لها بما يذكرونه، منها ما رواه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: دخلت أم سليم على رسول الله عليه الصلاة والسلام، أم سليم أم أنس بن مالك رميصاء، فقالت: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، جاءت تسأله، نساء الأنصار ماذا تقول عنهن عائشة رضي الله تعالى عنها: رحم الله نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء من أن يسألن عن دينهن، كان كنا يسأل عن الدين. قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، أنا هتسألك في أمر هو حق، والله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت، إذا رأت شيء في المنام، رأت شيء في المنام احتلمت؟ فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام، سألت عن الغسل، قال: نعم، إذا رأت الماء، إذا وجدت بللا منيا. فهنا غطت أم سلمة وجهها، أم سلمة استحت وقالت: يا رسول الله، وتحتلم المرأة؟ يعني المرأة تنزل الماء؟ فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: تربت يداك فبما يشبهها ولدها، تربت يداك فبما يشبهها ولدها. المرأة لها ماء أصفر رقيق، فتربت يداك. هل هنا حديث يعني كثر الله مالك؟ هل له علاقة؟ ليس له علاقة. تربت يداك كما تدعي على إنسان بسوء، لكن أنت لا تريد السوء، كأنه قال: ثكلتك أمك، ثكلتك أمك، فيما يشبه ولدها. إذن هذا مثال آخر. من ذلك أيضا ما رواه البخاري ومسلم، عائشة رضي الله تعالى عنها دخل عليها عمها من رضاع، عمها من رضاع اسمه أفلح، أخو بني القعيس، أخو أبي القعيس، جاء عمها من الرضاع، جاء يستأذن عليها بعد نزول آية الحجاب، فأبت أن تبدو أمامه، ما خرجتلوش. فلما جاء رسول الله عليه الصلاة والسلام أخبرته، وقلت: إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني هو، وش دخله؟ مفهوم؟ فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: تربت يداك، تربت يداك، قالت: فأمرني أن آذن له علي. تربت يداك ايش معنى؟ وش درتي؟ ثكلتك أمك، ما الذي فعلتي؟ هو عمك من الرضاع يحرم عليك، فيجوز له أن يدخل عليك. إذن هنا أيضا تربت يداك لا محل لها من توجيهها بأنه مقصود كثر الله مالك والزم ذات المال. زيد مثال آخر ما رواه مسلم عن عبد الله بن مسعود، هذه في قصة ابن الصياد، ابن الصياد تحدثنا عنه في أشراط الساعة في مجالس كثيرة. ابن الصياد دار مشكلة، دار مشكلة إلى غاية الآن ما زالت المشكلة. ابن الصياد غلام يهودي كان قد ادعى النبوة في صغاره، هو صغير غلام، وظنه الرسول عليه الصلاة والسلام، وما أدراك من رسول الله عليه الصلاة والسلام، ظنه هو المسيح الدجال، ظنه هو المسيح الدجال، وصار يحدث الناس بأشياء يأتي بها الجن. فحتى الرسول أشكل عليه الأمر، فأراد أن يتثبت في أمره، وشفنا أنه تخباله عليه الصلاة والسلام في حائط من نخل، فرأته أمه فقالت يا ابن الصياد هذا محمد هارب. صحابة ما شوف، مات الرسول عليه الصلاة والسلام وعبد الله بن مسعود، جابر بن عبد الله، عمر بن الخطاب يحلفون بأنه هو المسيح الدجال ابن الصياد هذا، وبعض الصحابة قالوا لا ليس هو، قال خلاف إلى أيامنا هذه. البخاري يجزم بأنه هو، البيهقي يجزم بأنه هو، كثير من أهل العلم لا يزالون إلى يومنا هذا يجزمون بأن ذلك الرجل هو المسيح الدجال، خاصة أنه فقد يوم الحرة لما حدثت القتال تاع بني أمية مع عبد الله بن زبير، قاتل هو معاهم، بحثوا على الجثة وما كاشوا، رأوا في السرداب بنتاعو. إذن هكذا ذهبوا. هذا ابن الصياد جاء له الرسول عليه الصلاة والسلام مرة يقول فمررنا بصبيان، هذا في صحيح مسلم، مررنا بصبيان فيهم ابن الصياد، ففر الصبيان وجلس ابن الصياد، هربوه غير واقعا. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام تربت يداك، أتشهد أني رسول الله؟ تربت يداك، وماذا نفهم منها؟ دعاء عليه، لكن غير مقصود، كأنه قال ثكلتك أمك أتشهد أني رسول الله، لكن ليس المستحيل يكون المقصود أغناك الله. تربت يداك أتشهد أني رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فقال لا، بل تشهد أنت أني رسول الله. طبعا كانت مع عمر بن الخطاب، فقال عمر بن الخطاب ذرني يا رسول الله حتى أقتله، خليني دوق نقتله. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام إن يكنه فلن تسلط عليه، وكان هو المسيح الدجال مش انت اللي تقتله، مستحيل، حتى لو دوك حبيت تقتله ما تقدرش تقتله، لخاطر من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الذي يقتل الدجال من؟ عيسى ابن مريم، مستحيل تقتله. إن يكنه فلن تسلط عليه، وإن لم يكنه فلا خير لك في قتله. ما قتله رسول الله عليه الصلاة والسلام، مع أنه ادعى النبوة في حضرته، غلام لم يحتلم بعد، فلا يقام عليه الحد. تلاحظ أن هذا إذن مما نرى الرسول عليه الصلاة والسلام يستعمل كلمة تربت يداك وهو لا يريد أصلا هذا المعنى. تربت يداك لصقتا بالتراب، معنى أفضل صيرك الله فقيرا، لكن لا يقصد المعنى. مثال آخر، حديث أبي داود، شفنا في آداب الطعام، شفنا آداب الطعام إذا وضع الطعام هل تقوم لما تقوم، هل الأمر مقيد؟ قلنا إذا كانت النفس تميل إلى الأكل فاجلس وكل، إذا ما كانت النفس تميل إلى الأكل فقم إلى الصلاة، خاصة إذا كان هو إمام الراتب مكلف بالصلاة بالناس. تخيل الناس جاك دل العيش، هو مشكلة. فخاصة قديما كانوا يحترمون إمام صلاة الراتب، لا يتقدم أحد حتى يأتي، بقى 20 دقيقة، نصف ساعة، ساعة، يبقون ينتظرون. فهنا شفنا الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، بلال بن رباح دار له مشكلة. الحديث في سنن أبي داود بسنن صحيح مسند إمام أحمد عن المغيرة بن شعبة قال ضفت على رسول الله عليه الصلاة والسلام، ضفت بمعنى نزلت ضيفا، رحت ضفت على الرسول صلى الله عليه وسلم، أمر بجنب، جنب هذا الشق تاع الشات، فشوية جنب الشات مشوي على شكل انه النفس تميل اليه، وأخذ الشفرة سكينة مثل، فجعل يحز لي بها منها، بذلك الجنب بدأ يقطع منه، لمن؟ مغيرة بن شعبة، أحسن أيام مغيرة بن شعبة. قال شوف هو أو يقطع عليه، فجاء بلال فآذنه بالصلاة، رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم بهدوء فألقى الشفرة والتفت إليه وقال ما له تربت يداه، شو بيده جاي حسد، ما له تربت يداه، وقام يصلي عليه الصلاة والسلام. هذا يستدل البخاري رحمه الله تعالى على أن نص هذا تاع إذا حضر الطعام لا صلاة بحضر الطعام عام ما عدا الإمام، إمام الراتب لا، وقت صلاة يخرج يصلي بالناس حتى لا يضيع حتى لا يضيعهم فهم تحدث مشكلة. وبعض العلماء يقول لك لا إنما قام الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه ليس على الوجوب شيء واجب يعني تقوم لازم تقوم خلاف ابن حزم. ابن حزم يقول لك يحطر في الماكلة وتنوض تصلي صلاة باطلة. طبعا قد يقول قائل محمد الوقت قد يقول قائل منا وهذا ربما كنا نستشكله احنا نعلم أن في الشرع جاء النهي عن الدعاء بالشر ولا لا لا يجوز لنا أن ندعو على أنفسنا ولا على أولادنا ولا على أزواجنا ولا على أموالنا ولا على مركبنا بالشر. فهنا لماذا قد يستجيب الله سبحانه وتعالى لا ندري وهو القائل عليه الصلاة والسلام. الحديث روى أبو داود عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على خدمكم ولا تدعوا على أموالكم لا توافق من الله ساعة نيل فيها عطاء فيستجيب لكم. إياكم أن توافقوا ساعة إجابة فيستجيب الله سبحانه وتعالى. قد يقول قائل كي يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ثكيلتك أمك كي يقول تربت يداك وإن لم النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقصد بها الدعاء بالشر والعرب لا تقصد بها الدعاء بالشر لكن أليس في احتمال أن يستجيب الله لهذا الدعاء؟ فنقول أولا الدعاء غير مقصود الدعاء أصلا غير مقصود إنما صيغت هذه العبارات للحث والتحريض فقط للحث والتحريض إذا أنت لا تقصد الدعاء أصلا. ثانيا الرسول عليه الصلاة والسلام اشترط على الله شرطا. شوف ما أكرم منزلة الرسول عليه الصلاة والسلام عند الله اشترط عند الله شرط أنه إذا دعا في حالة غضب قد يغضب الرسول صلى الله عليه وسلم قد يغضب رجل بشر قد يغضب ويلعن فلان قد يغضب ويدعو على فلان بسوء فهنا جانب البشرية قد يخطئ فيه فاستغل جانب الرحمة النبوية رحمة اللي عنده فشفع وشفع له ذلك المقام فغطى ذلك النقص فجعل شرطا عند الله. شو هو الحديث في صحيح مسلم عن عائشة شو ما عمليه شو تقولك عائشة دخل على رسول الله عليه الصلاة والسلام رجلان فكلماه بشيء لا أدري ما هو فأغضباه غضب وسبهما بمعنى لعنهما. فلما خرج قلت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام من أصاب من الخير شيئا ما أصابه هذا يعني شوف ما كش إنسان فاته خير ونال من شر مثل ما فات هذين الرجلين من الخير وما أصابهما من سوء. فقال عليه الصلاة والسلام يا عائشة أو ما تعلمين ما شارطت عليه ربي سبحانه وتعالى. شوف ديك الكلام طيب أو لا تعلمين ما شارطت عليه ربي سبحانه وتعالى. فقالت لا يعني لا أدري هذا. فقال فقلت اللهم إنما أنا بشر أغضب كما يغضب البشر فأيما رجل سببته أو لعنته طبعا بغير حق إذا كان بحق يصيبه فأيما رجل سببته أو لعنته فاجعلها له كفارة. شوف ما شاء الله الرسول صلى الله عليه وسلم قد يخطئ في حالة غضب ويلعن فلان إذا ما كانش أهل تلك اللعنة لأنه إذا لعن إنسان من تستحق اللعنة يتصل كما لعن شيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وغيرهم كلهم مدوم لا لعنهم اللهم لعن فلحقتهم اللعنة وماتوا شر ميتا يوم بدر. لكن الذي لا يستحق هذا السب هذا اللعنة فجعلها له كفارة أي كفارة من الكفارات يأتي يوم القيامة ولا يجد بعض الذنوب. لماذا تلك اللعنة التي خرجت من فم رسول الله عليه الصلاة والسلام وأنت لا تستحقها محد ذلك الذنب. فهذا من رحمة رسول الله عليه الصلاة والسلام بأمته. زال الإشكال حتى لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقصد الدعاء ثكلتك أمك تربت يداك فذلك لا يؤخذ مأخذ الدعاء بحق ولكن كفارة للعبد. تفضل. الشاهد من هذا الحديث فاظفر بذات الدين تاربة يداك هو أن أعظم وأهم صفات المرأة على الإطلاق هو الدين والخلق الحسن والالتزام بتعاليم رب الأنام، كما قال سبحانه: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. قانتات أي مطيعات، حافظات للغيب تحفظ عرضها وتحفظ مال زوجها إذا غاب عنها. هذه المرأة هي التي تسعد الزوج كما سبق بيانه، وتعينه، طبعا تسعده في حياته وتعينه على العمل لما بعد مماته، وبس تسعده في حياته لأنه بل تعينه على العمل لما بعد مماته. وتلك التي مدحها رسول الله عليه الصلاة والسلام بقوله: الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. يحكى عن بعض السلف أنه كان إذا دخل بيته قال: ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فقيل له في ذلك يعني: لماذا تقول هذا؟ فقال: أولم يقل الله سبحانه: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قال: إيه، قصة أصحاب قصة الرجلين في سورة الكهف. فقال: فإن هذه المرأة قد جعلت بيتي جنة، فإذا دخل بيته قال: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أي هذا بمشيئة الله ولا قوة إلا بالله. كذلك المرأة عليها اختيار الزوج الصالح التقي الذي إذا أحبها خدمها، وإذا أبغضها، قد يبغض الزوج زوجته لشيء ما فلم يظلمها، حتى لو أبغضها لا يظلمها. وسنرى إن شاء الله تعالى نجعل الفصل كيف الخلاص أو كيف التصرف في مثل هذه الحالة إذا أبغض الرجل زوجته. فهي لابد أن تختار الزوج الذي يفقه ويفهم جيدا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. خيركم لأهله، وأراد أن يحثك على هذا الفعل بالتأسي به: وأنا خيركم لأهلي. فإذا كان الرجل على مثل هذه المثابة والمرأة على مثل هذه المثابة، فلا شك أن بيتهم سيكون أسعد بيت مسلم على وجه الأرض، إما من الطيور البجع، والطيور على أشكالها تقع، مستحيل تصيب فوج من حمام، سرب من حمام، تبدأ تشوف من هذا الحمام تصيب بيناتهم غراب، مستحيل. ولا العكس، غربان هكذا 20 غراب هكذا بعد تحوس تصيب معهم، هذه غنحة يا مراس. الطيور على أشكالها تقع. فالإنسان لابد إذن أن يستخير الله عز وجل في مثل هذا الأمر العظيم ويتخذ هذه الأسباب. وتنبيه مهم داخل تحت هذا الشرط، هو شرط المرأة الدين والخلق. ولماذا يشترط هذا الأمر؟ فنستطيع أن نقول هذا من النوازل، هذا الشرط لابد منه في مثل هذه الأيام، وهو التفرغ. لابد أن تتفرغ المرأة لبيتها، تتفرغ لزوجها، تتفرغ لأولادها. أما أن تكون المرأة ولاجة خراجة تغفل عن كثير من واجبات زوجها، تغفل عن كثير من واجبات أولادها، فهذا من المصائب العظام التي تحدث في مثل هذه الأيام. فالإنسان يحذر ويتمسك بهذا الشرط، التفرغ التام. كان لديك وقت اقرأ القرآن، احفظ القرآن، لا ندري ما الذي تفعله، المهم تكون في طاعة. أما تكون في شغل فلا، بمثابة الراعي، مال بلا راعي، قولوها ولا لا؟ المال المقصود به الإبل والبقر والغنم، أو المال، المال، مال بلا راعي، مال بلا راعي مشكلة، بيت بلا راعي، أولاد بلا راعي. والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. ونخشى أن يصيبنا بهذا، خاصة بسبب الحملة العلمانية على بلدنا، نخشى أن يصيبنا ما أصاب البلدان الغربية، خاصة في مثل هذه الأيام. مثلا تجد 4 ملايين طفل أمريكي كل يوم يرجعون إلى بيوتهم بمفتاح في جيوبهم، يفتحون الباب لا يجدون فيه أبا ولا أما. مات؟ لا ليتهما مات، علي ليتهما مات. لا، الزوج في شغل والأب في شغل والأم في شغل، يركضون وراء المادة حتى خرجوا عن الجادة. والآن الدول الغربية تفطنت لهذا الأمر الفظيع. داروا استفتاء مرة عن الأغاني الأكثر انتشارا في أمريكا، وجدوا 75% قد صوتوا على الأغاني التي فيها الحنين إلى الوالدين والبيت. الأغاني اللي تتحدث عن البيت والوالدين أكثر الأغاني شيوعا عند الناس، هي التي يسمعها الناس كثيرا. علاش؟ خلت قلوبهم من هذا الجو لا يعيشونه، سبحان الله. فإذا تعرض الأولاد مثل هذا تفطنت دولهم، فصاروا يجعلون للمرأة راتبا، المهم تبقى بالبيت، ويكبرون بها. احنا للأسف شوف الحملة العلمانية، تروح اسم فلانة، لقب فلانة، العمل لا شيء، هنا بتطيح المرأة، المعنويات كلها تطيح لو كان فايقة. الحمد لله أنا ما في زمن فاقوش، ولا لا شيء، تنهض مع الفجر، تؤدي صلاتها، تقوم بشؤون زوجها مع أولادها، بعدين يروح أولادها للمدرسة أو الزوج للعمل، بعدين تبدأ في البيت. هذا كنس، هذا مسح، هذا غسل، هذا طبخ، بعدين يجوا يجلو كل شيء واجد. سبحان الله، شكون يفعل هذا؟ امرأة ضعيفة، لو كان يخرج فارتها تتعجب، من الذي أمسك هذا البيت؟ امرأة. بعدين هذو كلاو هي تنوض، يلا كنس طبخ وكنس ومسح وغير ذلك. طب تأتي في المساء تسيب البيت على خير ما يرام، بيت نظيف طاهر منظم. بعدين يأتي دور تهيئة الأمر للنوم، صح؟ شحال أسبوع؟ يا ليت 10 أيام، يا ليت شهر، طول حياتها، طول حياتها هي تعمل هذا العمل. ونحن نعرف أن الروتين يقتل، لكنها لا تمل، تعلم أن هذا واجب عند الله عز وجل، فيتقوم بخير قيام. هذا قال العمل اللي يديره، لا عملها لا شيء، ما يدير والو. علاش ماشي خير مغير؟ ربة بيت، مديرة بيت، مديرة بيت. شوف نتحدى، تجي 1000 امرأة من تاع العاملات المهاملات، يجوا يديروا بيت هذا يوم واحد ما يقدروش، مستحيل، يصبرن، لا يصبرن على ذلك، شهر شهرين ينفجرن. فالإنسان لابد أن يعيد ويصحح المفاهيم، ربة بيت، مديرة بيت، والتفرغ لا بد منه في ربة البيت. كذلك الرجل ينبغي أن يخصص وقتا معينا يقضيه مع أهله، يقضيه مع أولاده، يجلس إليهم، يراقبهم مراقبة من بعيد، مراقبة من قريب، يعامل بمثابة الرجل، اجلس كما فعل لقمان رحمه الله عليه السلام، على اختلاف أهل العلم فيه. لقمان يمسك ولده ويخاطبه بخطبة الكبار، اجلس مش كاين، مش ما تحق نشري، ما كان لا تشري ولو، اجلس جلسة تاع كبار، يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم، روح بك أعظم درس أطول. بعد يومين أسبوع من بعد، يا بني أقم الصلاة، تعطي ايش نصائح هكذا شغل رد، أعطيها له بمجلس تاع رجال وعلمها، شهر من بعد حكمه أروح حكمه بعدك، أمر بالمعروف وانهى عن المنكر، واصبر على مصاب بالك، تقول باللي هذه شغل المعروف شغل لعبة ولا، تشوف الأذى، واصبر على ما أصاب، إن ذلك من عزم الأمور، وهكذا تبدأ كل يوم. هذا هو الاهتمام. أما يكون واحد ما يجلس شقا معه، نهار اللي يجلس معه مشكلة، والله مشكلة، وقتاش راح يتعلمها؟ وقتاش راح يتعلم؟ اسمك الولد ولا يدي الأب معه؟ فلابد من مسؤولية عظيمة، والآخرة هي الأمر الذي نخاطر به في هذه المسألة، نخاطر به في هذه المسألة، الأمر عظيم جدا. وصدق من قال ليس اليتيم من خلفاه أبواه ذليلا، ليس اليتيم من مات أبواه وخلفاه ذليلا، إنما اليتيم من يلقى أبا، من يلقى أبا وأم، من يلقى أما مهملة وأبا مشغولا، يعني الأم مهملة والأب راه مشغول، هذا هو اليتيم حقا، كما ضربنا مثال عن أولئك الذين يأتون بيوتهم فيجدونها خاوية. فلا بد الدين لا بد من خلق والتفرق لا بد من هذا الأمر. ولن نستجيب لهذه الدعوة العلمانية التي تفرض على المسلمين. وهناك إن شاء الله تعالى سنرى شروطا يستحب توفرها في المرأة وهو الولادة، أن تكون ولودا كما سيأتي بيانه في الحديث الذي كان من المفترض نشرحه هذا اللقاء، لكن نرجئه إلى اللقاء القابل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.